بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مناقشة التمسك بدليل الاستقراء لإثبات تقديم جانب النهي على الأمر، وقلنا أن المستدل ذكر مثالين. المثال الأول حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، والمثال الثاني الحكم بعدم جواز التوضؤ بالماء المشتبه بين الإناءين الذي يعلم بتنجس أحدهما. وذكرنا أن الآخوند أفاد أن كلا المثالين ليس صورة لهذه الكبرى، وهو تقديم جانب النهي على الأمر. وما زلنا نتكلم في المثال الثاني، وهو ما لو علم إجمالا بأن أحد الإناءين نجسان، إما الأول أو الثاني، حيث ذكرنا أن المستدل ذكر أن موثقة سماعة دلت على عدم جواز الوضوء بكلا الماءين، وأنه يجب التيمم، وهذا ليس إلا من باب أن الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. وأشكل الآخوند كما تقدم سابقا بأنه ليس المورد كذلك، لأن الأمر لا يدور بين وجوب التوضؤ وحرمة الوضوء، لأن حرمة الوضوء بالماء النجس ليست إلا حرمة تشريعية، فإذ لا يقول أحد بأن نفس الوضوء بالماء النجس حرام تكليفا، فالأمر لا يدور في الوضوء بين الحرمة والوجوب، وإنما يدور بين الوجوب والإباحة. إن كان طاهر فيجب، إن كان غير طاهر فيباح لك الوضوء، لا أن الوضوء حرام. الإشكال الثاني أنه قد يقال أننا لو غضضنا النظر عن الإشكال الأول فما دلت عليه الرواية من وجوب التيمم ليس من باب تقديم جانب النهي على جانب الأمر، بل هو على مقتضى القاعدة، وهو التشبث بالاستصحاب. فنكتة وجوب التيمم الاستصحاب، لا تقديم جانب النهي على الأمر، وهذا ما يحتاج إلى بيان. وبيان ذلك أنه وقع كلام بين الأعلام أن مفاد موثقة سماعة الدال على أنه لا يصح الوضوء في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة ووجوب التيمم، هل هو حكم على القاعدة أو حكم خلاف القاعدة؟ الشيخ الآخر يذكر في المقام أن الحكم على القاعدة تشبثا بالاستصحاب، بيان ذلك عليكم السلام المكلف حينما يستعمل الماء الأول ويصب الماء الأول على أعضاء بلي أعضاء الوضوء من الوجه واليدين فهو لا يعلم بحصول التنجس، ولكن عندما يصب الماء الثاني على أعضائه وقبل انفصال ماء الغسالة هنا يحصل له علم تفصيلي بأن أعضاء وضوئه من الوجه واليدين متنجسة الآن. متى الآن؟ يعني بعد استعمال الماء الثاني وقبل انفصال ماء الغسالة. فيقول كيف يقول؟ لا يخلو، إما أن الماء الأول هو النجس فقد تنجست أعضائي فأنا الآن على نجاسة، وإما أن يكون الماء الأول هو الطاهر والماء الثاني هو النجس فأيضا تنجست أعضائي، إذن أنا أعلم بأن يدي مثلا متنجس الآن إما بالماء الثاني أو بالماء الأول لفرض عدم زوال وانفصال ماء الغسالة، وانفصال ماء الغسالة شرط في التطهير، فقبل الانفصال أعلم بنجاسة العضو الوجه واليدين، لأنه إن كان الثاني نجس فواضح، إن كان الأول هو النجس الثاني الطاهر وإن كنت استعملته بل وغسلت ماذا به وجهي إلا أنه شرط الطهارة انفصال ماء الغسالة، فقبل انفصال ماء الغسالة للماء الثاني أقطع بالنجاسة، وبعدما انفصل ماء الغسالة المستعمل في الإناء الثاني أشك يا شيخ إبراهيم هل أن يدي طهرت أو لم تطهر؟ ليش أشك؟ لأنه إن كان في الواقع النجس هو الماء الثاني فانفصال ماء الغسالة لا يغير من الواقع شيء لأنه نجس، فيدي ما زالت نجسة. إن كان الماء الثاني هو الطاهر فإلقاء الطاهر على العضو يوجب التطهير بعد زوال أو بعد انفصال ماء الغسالة. فلأجل التردد أن النجس هل هو الماء الأول أو الماء الثاني فبعد انفصال ماء الغسالة سأشك في ارتفاع نجاسة شنو؟ نجاسة اليد، نجاسة الوجه، تفتين مطلب؟ فأستصحبوا بقاء النجاسة إذ قبل الانفصال كنت على يقين بالنجاسة، واضح قلنا قبل الانفصال قبل انفصال ماء الغسالة كنت على يقين بنجاسة اليد، إما لأن الماء الأول نجس أو الماء الثاني نجس، الماء الثاني نجس ونجس واضح انفصل أو لم تنفصل، الماء الأول نجس الثاني صح طاهر لكنه بعد لم تنفصل ماء الغسالة والانفصال شرط في التطهير، فأستصحب بقاء نجاسة اليد والوجهين. فلأجل حكم الشارع باستصحاب نجاسة البدن ظاهراً قال الشارع لا يمكنك أن تحتاط وتستعمل كلا المائين في الوضوء فاهرقهما وتيمم، لأن مقتضى الاستصحاب أن المكلف متعبد ظاهرا بنجاسة البدن ويشترط في صحة الصلاة طهارة البدن.
يشترط في صحة الصلاة طهارة البدن، والمكلف مبتلى، كما أكثر ابتلاءات هذا المكلف، مبتلى بنجاسة البدن ظاهرا ببركة الاستصحاب. فيكون الحكم في الرواية على طبق القاعدة، متعبد على مقتضى القاعدة تشبثا أو تطبيقا للاستصحاب. والإمام هنا ما قدم، والشرع ما قدم جانب النهي على العام، وإنما حكم بإهراقهما لأنه متعبد ظاهرا بنجاسة البدن، ولا يصح الدخول في الصلاة مع جريان الاستصحاب المثبت لنجاسة البدن. نعم نعم نعم، يقول الآخر، لو كان الماء الثاني كور لا يشترط في حصول التطهير به زوال بل وانفصال ماء الغسالة، عليكم السلام، لا يشترط ذلك، فإنه هنا لا يصح إجراء الاستصحاب المذكور، بل المسألة تدخل تحت توارد الحالتين. شلون؟ بأن يقال المكلف يعلم بأن أحد الإناءين نجس، إما الماء القليل أو الماء الكر، أحدهما تنجس ولا يعلم ما هو الذي تنجس، ملتفتين؟ فيقول المكلف لو كان في الواقع النجس هو الماء الأول فالماء الثاني الكر طاهر، وأنا استعملت الكرة في المرحلة الثانية فطهرت أعضائي، ولا يشترط انفصال ماء غسالة، فلا يتحقق هنا أنني قبل انفصال ماء الغسالة أعلم تفصيلا بنجاسة اليد، صحيح؟ هذا الذي ذكرناه في المطلب السابق لا يأتي، أنني أعلم تفصيلا بنجاسة اليد قبل انفصال ماء الغسالة إما بالإناء الأول أو بالإناء الثاني، هنا لا أستطيع أن أقول، إذ لعله في الواقع الذي هو نجس هو الماء القليل، والماء الكر الذي استعملته ثانيا هو الطاهر، فأنا إذا ما عندي الآن علم بنجاسة اليد. أجل شنو عندك علم؟ يقول الآخر، يقول هو يعلم أنه يده تواردت عليها حالتان، لأنه استعمل أحدهما ثم الآخر، فأحدهما نجس والآخر طاهر، فيعلم أن يده توارد عليها الطهارة وتواردت عليها النجاسة، فأنا أعلم، وإن شئت قلت يعلم إجمالا أن يده طهرت إما بالأول أو لاقت طاهر، إما بالأول أو الثاني، ولاقت أيضا نجس إما بالأول أو الثاني، وهذا ما يسمى بتوارد الحالتين على المحل، فهذه اليد تواردت عليها الحالتان النجاسة والطهارة، واستصحاب عدم النجاسة معارض باستصحاب عدم الطهارة، بتفتين؟ يقول أنا أستصحب أنه ما تنجست يدي، نقول معارض واستصحاب عدم الطهارة، لأن هذا من باب توارد الحالتين، فتتعارض الاستصحابات وتتساقط، فحينئذ بالنتيجة المكلف بعدما يستعمل الماء سيشك هل أنه يده طاهرة أو يده غير طاهرة، فيجري أصالة الطهارة في اليد. تفتي مطلع؟ إذن لو كان أحد الماءين كرٌ لا يأتي مسألة الابتلاء بالنجس ظاهراً تشبثاً بالاستصحاء، بل يعلم إجمالاً أن يده لاقت نجاسة، ويعلم إجمالاً أن يده لاقت الطهر، لكن لا يشك. أي المتقدم أيهول متأخر، توارد الحالتين تتعرض الاستصحابات فنجري قاعدة الطهارة. ولكن مورد رواية سماعة حسب الظاهر شنو؟ إناء، والإناء يطلق في عرفين على الماء القليل، مو الماء الكثير، ليس الماء الكور. إذن الحكم في الرواية على طبق القاعدة وهو الاستصحاب، لا تقديم جانب النهي على جانب الأمر، وأن الشارع قدم ودار الأمر بين النهي والأمر وقدم جانب الأمر، لا، بل أن الشارع إنما حكم بالتيمم للاستصحاب بنجاسة البدن ظاهرا، ولا يصح الدخول في الصلاة مع الحكم بنجاسة البدن بالاستصحاب. ياهو، لا، الماء الكر متى ما لاقى
على الرواية،
لا الرواية بعلي بينا بلي انه
على الرواية اللي قلتون مسألة
قبل الانفصال،
الانفصال والانفصال، اقول انه مع عدم تعدد الغسلات
يعني يكفي مرة واحدة،
هذا هو مو الجسم غسلة ومسحلة يصب مثلا اكثر من مرة، مع عدم تعدد هذا سواء قدم النجس او قدم الطاهر، فالقدم النجس فالثاني
صب طهر
صب واحدة
يكفي مو بول اللي ما يشترط التعدد يعني. نعم، هذا ما أفاده المصنف في الكتاب. خلنا نقرأ بعدين نعلق على كلامه. قال فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك احتياطا بأن يجمع بينهما، بل إراقتهما كما في النص ليس إلا من باب التعبد، من العلاقة به بحثنا، أو من جهتي هذا الآن الرواية إنما حكمت بذلك من جهة الاستصحاب وليس من باب تقديم جانب النهي على الأمر، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، كيف؟ للقطع بحصول النجاسة. المشكلة مو في الوضوء، يعلم أنه توضأ بماء طاهر، تفتي شيخنا، المشكلة في نجاسة البدن، نجاسة الأعضاء. يقول بل للقطع بحصول النجاسة، متى؟ حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثاني وقبل الانفصال. يقول أنا والله الآن بعدما استعملت الماء الثاني وقبيل الانفصال أقطع بأنه الآن نجسة، لأنه إما الإناء الأول نجس، الثاني وإن كان طاهر لكن بعده لم ينفصل، أو الثاني هو كان نجس بعد، واضح. قال بل إما بملاقاتها، يعني شو ملاقات؟ يعني ملاقاتي، ماذا؟ ملاقات الأول ملاقات الثاني، يعني إما ملاقات المتوضئ من الإناء الثاني، إما بملاقاتها بملاقات الإناء الثانية، يعني ملاقات الثانية، أو بملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعده، حتى لو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى. ليش؟ لأنه يشترط انفصال ماء الغسالة. نعم، لو عند ماء ثالث شيخنا، لو عند ماء ثالث واستعمل الماء الثالث نقول بلي، أما كلامنا عندنا إناءين مشتبهين. نعم، قال أو بملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعده، حتى لو طهر بالثانية موضع مواضع الملاقات بالأولى، واضح. ليش؟ لأنه شنو قلنا؟ لأنه قلنا بأنه يشترط قبل الانفصال، قلنا هكذا قبل الانفصال يعلم بأن يده تنجست، بعدما انفصلت يشك يستصحب بقاء النجاسة. نعم لو طهرت على تقدير نجاستها، لو في الوقت تنجست، يعني لو كان الإناء الأول هو النجس والثاني هو الطاهر، بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها كما بينا، وإن علم بنجاستها إجمالا حين ملاقات الأولى أو الثانية إجمالا، لكن لا مجال لاستصحابها. ليش؟ لأن المورد من باب توارد الحالتين، كما أنه يعلم إجمالا بالنجاسة يعلم إجمالا بالطهارة إما الأول أو الثاني، يعني يعلم أن يده لاقت طاهرا إما بالإناء الأول أو بالإناء الثاني، بل كانت القاعدة الطهارة محكمة. واضح إن شاء الله. هنا أشكل جمع من الأعلام بأنه مقتضى القاعدة هو أنه يجب عليه أن يتوضأ، وما أفاده المصنف من تخريج المسألة على القاعدة بالاستصحاب محل نظر وتأمل، إذ يوجد هناك طريقتان للمكلف يحرز بهما الامتثال. الطريقة الأولى أن يكرر فيقوم هكذا، يأتي ويتوضأ بالإناء الأول ويصلي الصلاتين، صلاة الظهر والعصر أو صلاة الصبح، دي صلاة واحدة، ثم يأتي للإناء الثاني ويطهر أعضاءه ثم يتوضأ به فيصلي بعد ذلك. هنا ماذا يفعل؟ يجي للإناء الأول يتوضأ به يصلي، بعدين مرة ثانية يأتي للإناء الثاني يطهر أعضاءه ويتوضأ فيصلي. لو فعل ذلك يا شيخ إبراهيم يقول أعلم بأني أوقعت الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر واقعا مع طهارة البدن، لأنه لا يخلو، إن كان الماء الأول هو الطاهر فبها ونعمت، خلاص انت أتبعت الإناء الأول طاهر، صلى بوضوء بماء طاهر وبدن طاهر واقعا. إن كان الأول هو النجس فالمفروض أن الثاني استعمله في التطهير، انفصل ماء الغسالة استعمله بعد ذلك للوضوء، تفتين، فطهر أعضاءه وتوضأ به، فأحرز بأنه توضأ بماء طاهر واقعا مع بدن طاهر واقعا، فحينئذ يمكنه أن يحرز الامتثال. واضح شيخ محمد باقر؟ واضح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا يحتاج أن يكرر، ما عنده خلق كثير يكرر، نستطيع أن نصور صحة الصلاة بدون حاجة إلى تكرار، بأن يأتي إلى الإناء الأول فيتوضأ به ثم يأتي للإناء الثاني ويطهر أعضاءه ويتوضأ به فيصلي، ما يصلي صلاتين، لا، يأتي للإناء الأول ويتوضأ به ثم يأتي للإناء الثاني ويطهر أعضاءه، دققوا، فيتوضأ به فيصلي. فهنا يقال، ركز في البحث، لا يخلو إما في الواقع أن الماء الثاني هو الطاهر فبها ونعمت، لأن الماء الأول نجس، الماء الثاني طاهر، طهر بالطاهر النجس وتوضأ به، فصلى صلاة بوضوء بماء طاهر مع طهارة البدن. وأما لو كان هي المشكلة التفتوا لو كان الأول هو الطاهر وما صلى لما جاء للثاني وسكب وأراد أن يطهر به أعضاءه تنجس فإذا تنجس فحينئذ بل يكون قد صلى وإن كان بوضوء لأن الأول طاهر توضأ لكن بدنه نجس ولكن حيث إنه لا يعلم أن بدنه نجس الآن هو بلوك لا يعلم إذ لعل الطاهر هو الثاني فهذا فنجاسة البدن مشكوكة فحينئذ تصح الصلاة لأنه لا إنما النجاسة تضر لو كانت معلومة أما إذا كانت النجاسة مجهولة فإنه تصح الصلاة لأن الطهارة البدن ليس شرطا واقعيا وإنما شرط علمي شرط ذكري وهو لا يعلم أن بدنه نجس يقول أنا ما أدري بدني نجس أو لا جرب قاعة الطهارة وصل ماكو مشكلة أو بعض الوماش وحتى قطع ما نجري ما تحتاج لأنه يقول الطهارة بحسب الظاهر شرط ذكري في حالة عدم العلم أصلا هي مو شرط هذا مطلب عن ذكري يعني إنما يشترط للملتفت الملتفت الذي يعلم أن الثوب أو الماء طاهر نجس لا يصح له أن يصلي وأما إذا كان لا يعلم فهي أصلا ليس بشرط لا أقل هو جاهل بالنجاسة إذن تفسير مطلب إذن لو كان في الواقع الماء الثاني هو الطاهر تمام صلى بثوب بماء بل بماء بوضوء بماء طاهر واقع بدنه طاهر لكن في الواقع ثبوتا لو كان الماء الأول هو الطاهر ثم جاء استعمل الماء نجس بدنه لكن هو لا يعلم الآن في الواقع إثباتا لا يعلم وإن كان لعله 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 لكنه الآن لا يعلم أن بدنه نجس فحينئذ مع عدم العلم بالنجاسة لا يضر الدخول بالصلاة حين العلم بل مع عدم العلم ليس بالشرط بل مع العلم مع عدم العلم ليس بشرط أصلا فهنا قد يقال أصلا لا يحتاج إلى التكرار شنو الفرق صار لو كرر أحرز الصلاة بماء بالوضوء بماء طاهر واقعا وبدنه طاهر واقعا لو واحد قال لا أنا مقبل أن الطاهر طاهر شرط واقعي وقال طهارة البدن شرط واقعي نقول يكرر صلاته وإذا كرر صلاته يتوضأ بالأول فيصلي يطهر الثاني بعدين ويتوضأ فيصلي قطع بأنه صلى بطاهر واقعا وبدنه طاهر واقعا الثاني لا صلى بماء طاهر واقعا ولكن بدنه ظاهرا ظاهرا أنه طاهر ويكفي في صحة الصلاة الطهارة أو عدم العلم بالنجاسة لأن العلم بالنجاسة هو المانع ولهذا ذكر جمع شفتوا هي نكتة لطيفة ذكر جمع من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي قدس سره أنه في صحيحة زرارة الثانية يقول إذا يسأل السائل في السؤال الثالث ستة أسئلة في صحيحة زرارة الثانية السؤال الثالث أو أحد الأسئلة أو السادس الآن المهم لو كنت أشك أن ثوبي أصابه البول أصابه النجس أو لا فهل يجب علي أن أنظر فيه بس يطالع في كذي شوف بس يطالع عيونه يفتح عيونه قال ما لا يجب عليك أن تنظر فيه وإنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع فيه نفسه وإلا شرعا لا يجب عليك فذكر الأعلام بأن الطهارة لو كانت شرطا واقعي هذا المقدار من الفحص الشرع لا يرضى، يعني يرفع يده عن بس يفتح عيونه، هم هذا فحص ما يقدر حتى فحص يقول ما مو فحص هذا، انت بس تفتح عيونك وتشوف تبى يغمض عيونك صار. فهذه الرواية هل تدل يا شيخ حسين على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أو لا؟ انتم بعضهم تمسك بهذه الرواية لإثبات عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، بل حتى الفحص يسير بهالمقدار في عيونه شفتين ما يجب عليك، هذا ذكرناه في الرسائل. هذا البعض لو أنت في شهر رمضان قاعد تسحر جابوا لك الأكل السمك والأرز وتأكل وتأكل وتأكل، أنت تستطيع أن تعرف أنه دخل الفاج أو لا، بس ترفع رأسك إلى النافذة بتشوف، هل تقول أستصحب بقاء الليل وأكل لما أنتهي من السمكة؟ ماذا يقول النائني كان تذكره؟ النائني قال ما يصير هالمقدار البسيط ما تفحص، بعضهم نقض عليه بصحيحة زرارة قال هذا المقدار أرفع عيوني هل يجب أن أنظر؟ لا تنظر إليه. النائي ماذا يقول أو بعض العلماء يقول؟ يقول هذا مو من باب عدم الفحص بالشبهة الموضوعية، لأن الطهارة شرط ذكري مع عدم الإعصام مو شرط، لأنه لا يعلم أن ثوبه نجس فأصلا ما في شرطية حينئذ حتى يفحص أو لا يفحص، وضع الفكرة. وإنما يأتي الفحص متى شيخ إبراهيم؟ إذا كان التكليف موجود فيجب، هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص؟ أما في باب النجاسة العلم بالنجاسة مانع، لا الشرط هو الطهارة أو أن الطهارة شرط لمن يعلم بها، إذا علمت بالطهارة فهو شرط، إذا علمت بالنجاسة فهو مانع، إذا ما تعلم صماكو شرطية واضح. فعدم الفحص من باب أنه لا يجب تحصيل الموضوع شرط والموضوع. إذن المهم على كل حال لو صلى المكلف وما كرر فإن صلاته صحيحة، إذن الرواية على خلاف القاعدة، إلا إذا واحد افترض فرضية أن الماء كان بمقدارين لا يستطيع أن يهم في التطهير وهم في الوضوء. لعل منظور الرواية يا شيخنا شيخ العظماء يعني لعل الشيخ الآخون لعله يقول لعل النظر في الرواية مقدار قليل من الماء، إما يتوضأ بالأول وثاني مو يستعمل أحدهما في التطهير وهم في الوضوء. لو فرض أن عنده ماءان ولا يمكنه أن يستعملهما في التطهير وفي الوضوء، فهنا لا يمكن أن يأتي هذا الحل الذي ذكرنا، لأن وش الحل اللي قلنا؟ يتوضأ بالأول يطهر أعضاء ويتوضأ صحيح، فلعل الماء الثاني كان بمقدار إناء صغير لا يسعى أن يطهر أعضاءه وهم يتوضأ به، هو قد يتوضأ به. فحينئذ يقول الشيخ الآخون بناء على هذه الفرضية لا يكون الحكم بعدم الاحتياط والوضوء بكلا الإناءين على مقتضى القاعدة، لأنه يجري استصحاب بقاء النجاسة. فحتى لو قلنا شرط علمي علم بالنجاسة ظاهرا تعبدا فلا يصح له أن يصلي. قال رجل معه، إذن الحكم على خلاف القاعدة تعبد يعني الرواية هكذا مو على القاعدة، هو البحث الآن هل الرواية مو على القاعدة، إحنا الكلام صحيح إن الحكم في الرواية على طبق القاعدة كما يقول الآخون أو على خلاف القاعدة، هذا البحث الآن. شو تقول شيخنا وش تقول؟ ما يعرف الحكم ما يدري، هذا ملتفت هذا مدارس ما يلتفت، حتى الطلب ما يلتفت. أنت لو سألك المسألة واحد حصل عنده علم إجمالي بأن أحد الماء النجس تلتفت أنه يتوضأ بالماء الأول ثم يطهر أعضاءه ثم يحتاج إلى مؤنة هذا يلتفت إليه، يعني
الطريق الأول
يعني أنه يتوضأ أو فيه هل يجب التكرار مثلا تكرار الصلاة واضح تكرار صلاة الاحتياط، أو يقال هذا مما يصدق عليه موضوع دليل التيمم، إن لم تجدوا ماء فتيمموا، عدم الوجدان العرفي ما حقه، وتكرار الصلاة فيها عناية يسوي. فسأل الإمام
نعم.
فقال رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره، قال يهرقهما جميعا. عندهم بحث عن بحث فصل، هل يهرقهما، يجب عليه يهرقهما لكي يعدم موضوع وجوب الوضوء؟ بعضهم قال إما دام هو الماء موجود مشكلة أنك أنت تتيمم، فالإمام قال اهرقهما ثم تيمم. لو ما اهرقهما وتيمم قبل الإهراق يا شيخ إبراهيم ماذا تقولون؟ ولهذا بعض الفقهاء التزم بالرواية يهرقهما ويتيمم في الفتاوى بعض يهرقهما ويتيمم في بحث علم مفصل في هذا يهرقهما أيضا، وسيأتينا إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. وصلى الله عليه محمد. هذا تمام الكلام، لا تخاف ما كملنا، هذا تمام الكلام في هذا في هذه المسألة. تم الكلام في التنبيه الثاني، وتبين أن المصنف لم يقبل وجها لتقديم جانب النهي على مشكل شيخنا. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه الثالث، هل أن تعدد الإضافات ملحقة بتعدد الجهات والعناوين أو لا؟ بيان موضوع البحث. خلنا نتصور البحث أولا. كنا نتكلم من أوائل بحث اجتماع الأمر والنهي إلى هنا أن محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو ما لو فرض أنه عندنا مجمع واحد كالحركة الغصبية، هي مصداق لعنوانين كعنوان الصلاة وعنوان الغصب. فبحثنا أن تعدد العنوان هل يكفي في رفع دفع غائلة الاجتماع اجتماع الأمر والنهي وإن كان المحكي بكلا العنوانين واحد صحيح أو لا؟ فكنا نفترض أن المحكي والمشار إليه بالعنوان بكلا العنوانين واحد، ولكن كنا نوصف كم عنوان شيخ حديث؟ عنوانين، عنوان متعلق للأمر صلي، عنوان متعلق للنهي لا تغصب، والنسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه، فيوجد عندنا مجمع والمحكي بكلا العنوانين واحد، فهل تعدد العنوان يشفع أو لا يشفع؟ الآن يقع الباحث في أنه لو فرض عدم تعدد العنوان وأن العنوان واحد وإنما يوجد تعدد في إضافة هذا العنوان إلى شيء، فلا يوجد تعدد عناوين وإنما عندنا عنوان واحد ذو إضافتين مثلا. قال المولى أكرم عالما، وقال لا تكرم الفاسق. فهنا قام شخص وأكرم العالم الفاسق، واضح الفكرة؟ فأكرم العالم الفاسق، فهل يتحقق امتثال الأمر أكرم عالما في إكرام هذا العالم الفاسق أو لا؟ فنقول ما هي النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه؟ هذا الإكرام الحاصل في الخارج ذو عنوان له عنوانين، عنوان أكرم، هذا متلبس بعنوان الإكرام، غايته أن هذا العنوان الواحد، إذن الآن متعلق بأكرم والنهي متعلق بلا تكرم، إذن متعلق الأمر والنهي عنوان واحد، مو صلي ولا تقصر، متعلق الأمر صلاة، متعلق النهي ماذا الغاز، هنا متعلق الأمر والنهي واحد وهو الإكرام، غايته أن الإكرام تارة أضيف إلى العالم وتارة أضيف إلى الفاسق، فبلحاظ إضافة العنوان للعالم صار مصبا للأمر أكرم عالما، وبلحاظ إضافة العنوان إلى الفاسق صار مصبا للنهي، فهل تعدد الإضافة مع وحدة العنوان كتعدد العنوان داخلة في محل البحث أو لا؟ فهذا الوجود الخارجي الواحد وهو إكرام العالم الفاسق، التفتين، هذا الوجود الخارجي الواحد ليس له عنوانان، أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للنهي، بل أن متعلق الأمر والنهي عنوان واحد لكن له إضافة إضافتان، فهل تعدد الإضافة ملحق بتعدد العنوان والجهات أو لا؟ واضح؟ يقول الشيخ بلي بلي، من يقول بالجواز ويرى أن كفاية تعدد العنوان كاف في دفع غائلة الاجتماع، فيرى أن تعدد الإضافة أيضا كاف في دفع غائلة الاجتماع، فكما أن هذا الوجود الواحد وهي الحركة الغصبية الصلاتية شفع في تعدد العنوان وهو عنوان الغصب وعنوان الصلاة، كذلك من يقول بالجواز يقول تعدد الإضافة للعنوان الواحد كاف في دفع غائلة اجتماع الأمر، فيقال هذا المحكي والوجود الواحد بلحاظ إضافة الإكرام للعالم تلبس بالوجود، بلحاظ إضافة الإكرام للفاسق تلبس بالحرمة، فتعدد الإضافة كاف في دفع غائلة اجتماع الأمر فلا فرق بين تعدد العناوين تصلي وتغصب أو تعدد الإضافة الإضافات، ويقول أنه بلحاظ إضافة الإكرام للعالم صار حسنا وذو مصلحة، وبلحاظ إضافة الإكرام للفاسق صار قبيح وصار مفسدة، فتعدد مصب المصلحة والمفسدة المحبوبية والمبغوضية، فكما أن تعدد العناوين في ذاك البحث كفى، ليش كفى؟ ما هي النقطة أنه كفى؟ لأنه تعدد مصب المصلحة والمفسدة، مصلحة في الصلاة مفسدة في الغاص، محبوبية في الصلاة مبغوضة في الغاص، هنا أيضا تعدد الإضافة يقتضي تعدد المصالح والمفاسد، الإكرام إذا أضيف للعالم صارت فيه مصلحة، الإكرام إذا أضيف في الفاسد صارت فيه مفسدة، فالبحث هو البحث، ومن لا يرى كفاية تعدد العنوان لا يرى كفاية تعدد الجهة، لأن المدار على المحكي الواحد والمعنون الواحد، والمشار إليه بأكرم العالم أو أكرم عالمان ولا تكرم الفاسق في المجمع، المشار إليه بكلا الإضافتين في المجمع واحد واضح، المشار إليه بكلا الإضافتين في المجمع واحد، فالبحث هو البحث. شو توصل شيخنا الأعضاء الأخوان يقول بناء على ما ذكرنا، هذا المشكلة اللي بيوصل به، أنه في مثال أكرم عالما ولا تكرم الفاسق، أو ومثاله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق رحمك الله. المفروض أن المسألة داخلة في بحث اجتماع الأمر والنهي لا في التعارض. شوف مثل الجليلة، إذا قال المولى أكرم العلماء وقال لا تكرم الفساق، المفروض أن هذه المسألة داخلة في أي بحث؟ هنا في إبراهيم بحث اجتماع الأمر والنهي على مبنى. وحينئذ من يقول بالجواز؟ لا بد أن يقول أنه لو أكرم العالم الفاسق تحقق الامتثال، أطاع الله من جهة وعصى من جهة. ومن يقول بالامتناع لا بد أن يجري ما ذكرنا من باب التزاحم الملاكي وقوانين بابل تزاحم. نعم لو علم إجمالا كذا يصير تعارض كما تقدم، نفس الأبحاث، مع أن المعهود بين العلماء شنو شيخ إبراهيم؟ أنه في هذا المثال أكرم العلماء لا تكرم الفساق، أو أكرم عالما ولا تكرم الفاسق، بلا إشكال يجرى أي بحث تعارض، ولا يغيطون المسألة بأنها أنت قائل بالجواز أو قائل بالامتناع، حتى القائل بالجواز يجرى التعارض. شفتين؟ هل رأيت في الفقه في مثل الموارد يجرون يقول احنا نحن جوازيون ونقول بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في المجمع ويقولون بالتعارض على نحو العموم والخصوص، مع أن الآخر يقول يا أيها الجوازيون قوموا من قبوركم بناء على مسلككم، المفروض أن لا تقولون بالتعارض بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، بل أنه يكون هذا من موارد بحث اجتماع الأمر وأنتم جوازيون، فحينئذ مقتضى الجواز أن لا يحصل تعارض، أنه العالم الفاسق هم يجب إكرامه هم يحرم إكرامه لتعدد الإضافة، مع أن المعهود والمعروف يا شيخنا في هذه الأمثلة في موارد التعارض، هذه من موارد التعارض على نحو العموم والخصوص، من وين؟ أكرم العالم لا تكرم الفاسق. فهذا الشيخ إذن الآخر ماذا يريد أن يقول؟ هذه الموارد داخلة في أي بحث؟ في بحث الاجتماع. قال كمل مطلب بكرة. قال الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. مش قصدك الظاهر لحوق في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا في رفع غائلة الاجتماع مع وحدة المعنون وجودا، يعني قال في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا ضرورة أنه، أي أنه تعدد الإضافات يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بها الإضافات بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا وبحسب الوجوب والحرمة شرعا، فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصلي ولا طيب، لا من باب التعارض كما هو المعروف، إلا إذا لم يكن الحق كذا كذا يأتي إن شاء الله. فما يتراءى منهم من معاملة مع مثل أكرم العلماء معاملة تعارض العموم إنما يكون بناء على الامتناع أو يأتي بحثه. وصلى الله تتمات تناتيش نقول معلقة، يأتي البحث غدا نكمله ونقل غدا في بحث انتهى بحث الفرص الجديد النهي عن الشيء هل يقتضي التساهل أو لا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.